أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن في هذا الفصل مسألتين، إحداهما مسألة تكثر الوجود، وقد قسمنا الكثرة في الوجود إلى نوعين، عليكم السلام، كثرة نورانية ناشئة من تعدد مراتب الوجود المختلفة، عليكم السلام، بالتقدم والتأخر والشدة والضعف وغير ذلك، وكثرة ظلمانية ناشئة من اختلاف الموجودات في الماهيات، أي اختلاف الوجود بإضافته إلى ماهيات مختلفة. وقد أراد صاحب المنظومة أن الله مقامه هنا أن يفصل شيئا من التفصيل في التشكيك الذي يرجع إليه الاختلاف في الوجود بنحو الكثرة النورانية، فذكر أنواع الاختلاف بين الأشياء في قوله الميز إما بتمام الذات أو بعضه أو جاء بمنضمات بالنقص والكمال في الماهية أيضا يجوز عند الإشراقية، كل المفاهيم على السواء في نفي تشكيك على الأنحاء. خب، من الواضح أن الكلي ينقسم إلى متواطن ومشكك على ما تقدم في المنطق، والكلي والمتواطي هو الذي يصدق على أفراده بنحو واحد، والكلي والمشكك هو الذي يصدق على أفراده بنحو مختلف، بحيث يكون بعض أفراده صادقا على بعض أفراده بنحو أولى من صدقه على الأفراد الأخرى، أو بنحو أقدم، أو بنحو أشد، وغير ذلك من الحائل اختلافات. ولذلك يقسمون الكلية إلى كلي متواطئ وكلي مشكك. فهل المراد بالتشكيك الذي ذكرناه في مسألة كون الوجود حقيقة واحدة مشككة نفس المعنى، أو أنه معنى مختلف؟ الصحيح أنه نفس المعنى لا معنى مختلف. غاية الأمر أن المنطقية لما لم يكن له غرض ببيان حقيقة التشكيك، وإنما غرضه مع المفاهيم وكيفية انطباقها، نسب التشكيك إلى الكلي أي المفهوم، سواء كان منشأ التشكيك اختلاف المصادق أو اختلاف الحقيقة الصادقة أو اختلاف المفهوم الصادق على تلك الأفراد، هذا أمر خارج عن غرض المنطقي. فالتشكيك عند المناطق هو التشكيك عند الفلاسفة، وإن عرف في المنطق بأنه صدق الكلي بنحو متفاوت فيضاف إلى الكلي وينسب إلى الكلي، والحال أن التشكيك في الفلسفة ينسب مثلا إلى الوجود أو إلى النور أو إلى الماهية على الخلاف مثلا، لكن الصحيح أن المعنى واحد. غاية الأمر أن المناطقة أخطأوا في تشخيص موضوعه، تشخيص تعريفهم صحيح إلا من جهة الموضوع، يعني هم لما لم يكن غرضهم متعلق بذكر الموضوع لم يهتموا ببيان موضوع التشكيك. لذلك ما يرى في بعض الكتب من أن التشكيك المنطقي يغاير التشكيك الفلسفي في 4 أو 5 نقاط، هذا كله ليس صحيحا. الصحيح أن التشكيك أمر واحد. التشكيك ما هو؟ التشكيك هو عبارة عن وجود أمر عام وأفراد لذلك العام، وتكون نسبة تلك الأفراد إلى ذلك العام مختلفة، فبعض الأفراد أولى في النسبة من غيرها، وبعضها أشد في النسبة من غيرها، وبعضها أقدم في النسبة من غيرها، شيخ صلى الله، وبعضها أتم من غيرها. فالتشكيك يتوقف على وجود عام ووجود فرد. ومثال ذلك النور، فإن النور أمر عام له أفراد في الخارج، وهذه الأفراد ليست متساوية النسبة إلى هذا الأمر العام، فإن بعض الأفراد أشد وأقوى من غيره، وبعض الأفراد أتم من غيره، وبعض الأفراد أقوى لأنه يؤثر في الأفراد الأخرى. يعني بعض مراتب النور هي تولد نور، وبعض مراتب النور لا ما تولد نور، هي في نفسها أدنى مراتب النور، فهناك اختلاف بالقوة. هذا هو التشكيك. لكن المصنف حتى يبين التشكيك أراد أن يبين جميع أنحاء الاختلافات. يقول: التمايز والاختلاف بين شيئين، مرة يكون بتمام الذات بحيث لا يكون بين هذين الشيئين أي جهة اشتراك، ومثال ذلك الأجناس العالية، فإن الكيف والجوهر، الكيف والجوهر يتباينان وليس بينهما جهة اشتراك أصلا بما هما ماهيتان، كل ما هي تطرد الأخرى وتنافي الأخرى وتباين الأخرى، فهنا يقال الميز بتمام الذات، التمايز بتمام الذات. نعم بينهما اشتراك في الوجود، والوجود أمر خارج عنهما معا، فهما بذاتيهما مختلفتان تماما. وهناك اختلاف ببعض الذات، الميز إما بتمام الذات أو بعضه، والاختلاف ببعض الذات من قبيل ما يقع بين الأنواع، فإن أنواع الجنس الواحد وإن كان بينها اشتراك في الجنس لكن بينها اختلاف بالفصول، فإن الإنسان يخالف البقر بفصله وهو الناطق، ويخالف الحيوان بفصله، ويخالف الحمار بفصله، وإن كان يشاركها من جهة أخرى ببعض الذات. التمايز ببعض الذات يلازم الاشتراك ببعض الذات، وإلا كانت الذاتان مختلفتين تماما، وهو خلف ما فرضناه من أن الاختلاف ببعض الذات. وهناك اختلاف لا بتمام الذات ولا ببعضه كما في الأجناس والأنواع، بل بأمور منضمة ولواحق وطوارئ من قبيل أفراد الأنواع، فإن زيدا وعمران يتفقان في الجنس ويتفقان في الفاصل، ولكن يختلفان بالطول واللون والنسبة والزمان والآين والجدة وما إلى ذلك من الأمور التي تكون خارجة عن الذات لاحقة للذات. فقالوا أن هذه تتفق في الذات لكن تختلف الصفات مثلا والمصنفات. هذه الأقسام الثلاثة لا خلاف في وقوعها عند الحكماء وعند الفلاسفة. وهناك قسم رابع وقع موقع الإشكال، وهو أن تكون الأفراد متفقة في الحقيقة والذات ومختلفة بالحقيقة والذات، لا بأن يكون الاختلاف ببعض الذات والاتفاق ببعض الذات كما تقدم في القسم الثاني، بل بنحو آخر، الذات كلها متفقة وكلها مختلفة لفرض بساطة هذه الذات. هناك ذات بسيطة وذات أخرى بسيطة تتفقان في الحقيقة نفسها وتختلفان في مراتب تلك الحقيقة، ويمثلون لذلك بالنور، يقولون النور أفراده حقائق بسيطة، فإن هذا النور ليس مركبا من جزئين، وذاك النور أيضا ليس مركبا من جزئين، فهاتان المرتبتان متعددتان، والتعدد يقتضي الاختلاف لا محالة، فهما مختلفتان، ومن جهة أنهما بسيطتان فهما مختلفتان بتمام الذات، ومع ذلك ينطبق عليهما ما هي واحدة، حقيقة واحدة، فهما متفقتان بتمام الذات، لأن تلك الحقيقة تنطبق على هذه المرتبة بتمامها وعلى تلك المرتبة بتمامها، فهما متحدتان بتمام الذات ومختلفتان بتمام الذات، وهذا الاتحاد والاختلاف يتعقل عند الاختلاف بالكمال والنقص، بأن تكون هذه المرتبة أكمل من المرتبة الأخرى. أما بعد، لو كانوا متساويتين من جميع الجهات لا يمكن تصور التعدد بعد، إنما يتصور التعدد لو اختلفتا، والاختلاف بينهما لابد أن يكون بنحو الكمال والنقص. هذا القسم أثبته الإشراقيون والرواقيون، ولكن نفاه المشاؤون، قالوا يستحيل ثبوت مثل هذا القسم من الاختلاف في الماهيات، غير الماهيات لا بأس، بس الماهيات لا يمكن. طبعا في زمان الخلاف في هذا التشكيك رحمكم الله لم يكن هناك توجه إلى مسألة الوجود وأصالته، كان السائد بينهم القول بأن الوجود هو عبارة عن المفهوم. طبعا لابد من الخروج عن إشكالية نسبة الأقوال التاريخية إلى الفلاسفة، لأن كثير من الأقوال والآراء المنسوبة إلى الفلاسفة ليست محققة، مثلا المنسوب إلى المشايين أنهم يقولون بأن الوجود حقائق متباين، وبعض المنسوبين إلى فلسفة المشايين يقولون بأصالة الماهية، كما قلنا عن السيد الدماد رحمه الله تعالى، السهروردي كان يقول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. بناء على ما ذهب إليه المشاؤون من أن الوجودات حقائق متباينة، يكون نفيهم للتشكيك معقولا، وذلك لأنهم لم يثبتوا للوجود اتحادا، بل قالوا أن الوجود أصيل ولكنه حقائق متباينة، كل مرتبة مباينة للمرتبة الأخرى. هذا القسم كما قلنا نفاه المشاؤون وأثبته الإشراقيون والرواقيون، ولكل منهم دليل، لكل منهم دليل على مدعاه. الإشراقيون استدلوا على تحقق هذا القسم من الاختلاف بوقوعه في الخارج، والوقوع خير دليل على الإمكان. قالوا أن هناك ماهيات لا تنطبق على أفرادها بنحو التساوي، أي أنها من قسم الكلي المتواطي المشكك عفوا في المنطق، وإذا كانت تلك الماهيات صادقة على أفرادها بنحو التشكيك فلا بد أن يكون تحققها في الخارج كذلك، إذ لا معنى لكون صدقها على الخارج متفاوت وتحققها في الخارج متساوي، هذا لا معنى لا. لأن المصداق ليس إلا تحقق الطبيعة، فإذا إذا كانت الأفراد مختلفة فتحقق الماهية مختلف، هذا الفرد من النور تحقق لطبيعة النور، وذاك الفرد من النور تحقق لطبيعة النور، واختلاف الفردين هو المنشأ لاختلاف صدق الطبيعة. فقد استدل الإشراقيون على مدعاهم بوقوع التشكيك في الخارج. المشاؤون ناقشوهم، ومناقشة المشائين لكلمات الإشراقيين مرت بمراحل، لأن كل لأنه كلما أرادوا أن يدفعوا استدلال الإشراقيين نقض عليهم الإشراقيون بنقض أوجب تعديل المشائين لرأيهم فانتقلوا إلى رأي آخر. أولا ذكر المشاؤون أننا لا نسلم بوجود ماهيات تختلف في صدقها على الأفراد، نسبة الماهية إلى أفرادها جميعا نسبة واحدة، والذي ترونه من الاختلاف هذا ليس ناشئا من اختلاف صدق الماهية على أفرادها، بل من اختلاف الأعراض لتلك الأفراد. مثلا أنتم تمسكتم مثلا بالنور، في الحقيقة النور أفراده جميعا متساوية، والاختلاف بين أفراد النور في أمور خارج عن حقيقة النور، خارج عن حقيقة النور. مثلا أنت تقول هذا الخط طويل هذا الخط قصير، تقول هذا السواد ضعيف هذا السواد شديد، تقول هذا النور قوي هذا النور ليس بقوي. الاختلاف بالطول والقصار، بالشدة والضعف، بالقوة وعدمها، مو راجع إلى الحقيقة والماهية، هذه راجعة إلى العوارض لتلك الماهية. مثلا هذا الخط يعرض عليه مرة الطول مرة القصار، هذا النور يعرض عليه القوة مرة والضعف مرة، السواد كذلك الشدة مرة الضعف مرة يعرض عليه. فالاختلاف بين هذه الأمور لا في فرد السواد بل في الأمور الخارجة، وهذا نظير اختلاف زيد وعمر لا في الإنسانية بل في العوارض المنضمة إلى الإنسانية. فيكون ما ادعيتموه من التشكيك من القسم الثالث اللي ذكرناه، وهو الميز بالمنضمات. الإشراقيون وعلى رأسهم السهروردي أورد على هذا الكلام وعلى هذا الجواب إشكالا، وهو أنه لو سلمنا بما تقولون من أن الاختلاف هنا في الأعراض لا في الماهية، أيضا يلزم التشكيك. لماذا؟ لأن الطول والقصار فردان لماهية واحدة، فإن الطول مقدار معين والقصر مقدار معين، وكلاهما فرد لماهية المقدار، فإذا اختلفا فإنما يختلفان في صدق المقدار عليهما، صدق المقدار على الطويل أولى من صدق المقدار على القصير، هذا تشكيك في ماهية المقدار. فإذا أمكن التشكيك في ماهية العراض أمكن التشكيك في ماهية الجوهر بعد، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. المشاؤون قالوا لا نريد هذا المعنى، نحن لا نريد أن ننقل الاختلاف بالتشكيك من الذات إلى العوارض حتى تنقضوا علينا بأن العوارض نسبتها إلى ماهياتها نسبة الأفراد إلى الماهيات، فيكون صدق ماهياتها عليها بنحو التفاوت تشكيكا. وإنما نريد أن الاختلاف لا في الذات ولا في السواد، لا في ذات الخط ولا في ذات المقدار، الاختلاف في مفهوم الطويل والقصير، في مفهوم الأسود وغير الأسود، في مفهوم القوي. بيان ذلك أن الموجود في الخارج جدار ولون وبينهما نسبة، يعني قيام الجدار اللون بالجدار وهذا يعبر عنه بالنسبة، هذا هو الموجود في الخارج. بعد مفهوم الأبيض لا مصداق له مستقلا عن هذه الأمور، الأبيض مصداقه هذا الجدار وهذا البياض، هذا البياض عند قيامه بهذا الجدار يقال هذا أبيض. زين، فمفهوم الأبيض مفهوم اعتباري انتزاعي ينتزعه الذهن من الخارج لا مصداق له مستقلا. التشكيك واقع في هذه المفاهيم التي يقال عنها المفاهيم العرضية، يقولون التشكيك ليس في العرض بل العرضي، أي التشكيك في الأبيضية والأسودية، تقول هذا أشد بياضا من هذا، يعني هذا يقال عنه أبيض بنحو أشد مما يقال عن آخر، وهكذا. هذا ما ذكره بعض المشائين. لكن نوقش بأنه لا معنى لهذا الكلام، إذ لو كان البياض في زيدين مساويا للبياض في الجدار لا لم يكن هناك معنى للتفاوت بينهما في صدق الأبيضية وعدم الأبيضية. وبذلك أثبت المشاؤون، عفوا الإشراقيون، وقوع التشكيك في الخارج. الآن المشاؤون استدلوا بعد على مدعاهم وهو عدم وقوع التشكيك في الماهيات في الخارج. دليله أن التشكيك يعني وجود أفراد متفاوتة لماهية واحدة، بحيث يكون التفاوت ليس بخارج عن الحقيقة، وجهة الامتياز عين جهة الاشتراك. قالوا إذن لنفرض ثلاثة أفراد، كامل ومتوسط وناقص، وجميع هذه الأفراد تصدق عليها الماهية جميعا في مرتبة واحدة، وإن كان بنحو التفاوت، الناقص مصداق للماهية والمتوسط مصداق والكامل مصداق. فإن كانت الماهية متقيدة بخصوصية الكامل لم تصدق على الفردين الفاقدين، لأنهما لا يجدان تلك الخصوصية. وإن كانت الماهية غير مقيدة بخصوصية الكامل صدقت على الجميع حتى الكامل، لكن لا من جهة كماله بل من جهة أصل ماهيته وطبيعته. وإن كانت الماهية متقيدة بالوجود والعدم، ففيه أولا أنه لا يمكن تقوم الماهية بوجدان الخصوصية وعدمها في آن واحد، ثانيا لا مصداق لها، يعني لا تكون لا صادقة لا على الكامل ولا على المتوسط ولا على الفاقد، لأنه لا يوجد فرد توجد فيه الخصوصية ولا توجد فيه الخصوصية. فإذن لا يبقى عندنا إلا القول بأن الماهية لم تتقيد بخصوصية الكامل ولا زيادة المتوسط، وإنما أخذ فيها الحد الأدنى المساوي لمرتبة الناقص. هذا استدلالهم على نفي التشكيك. الإشراقيون قالوا لا، هذا الذي ذكرتموه مورده الوحدة العددية. الوحدة العددية كذلك صحيح، أي أن الكامل لو لوحظ واحدا في الخارج عددا فلا يمكن أن يكون ناقصا وكاملا في آن واحد، يعني لا يمكن أن تكون لهذه الأفراد حقيقة صادقة في آن واحد بحيث تكون تلك الحقيقة موجودة في الخارج مثلهم، هذا لا معنى له. أما إذا كان كلامنا في الوحدة النوعية، أي الماهية التي لها مصادق مختلفة، فلما لا تكون عندنا ماهية خصوصيتها أن أفرادها تتفاوت بنفسها بنفس تلك الماهية؟ فالمرتبة الضعيفة من النور ليست مخلوطة من وجدان وفقدان، النور نور، غاية الأمر أن النور هنا تحقق بنحو ضعيف بحيث يكون الضعف حدا خارجيا له لا حدا مقوما، والنور المتوسط نور، والنور الشديد مثلا نور، والشدة ليست بزائدة عن ذاته، أكو ماهيات خصوصيتها أنها تتحقق بنحو متفاوت. هذه الماهية واحدة نوعا صادقة على الجميع من دون ورود الشقوق التي ذكرت، لا يلزم تقومها بوجدان وفقدان، ولا يلزم تقومها وتقيدها بشدة الشديد، ولا ينافيها ضعف الضعيف، لا بأس بذلك. هذا ما ذكره الإشراقيون في رد استدلال المشائين. صدر المتألهين رحمه الله تعالى له عبارات مختلفة، نحن ذكرنا هذا المطلب في درس كثرة الوجود المتقدم، قلنا أن صدر المتألهين رحمه الله تعالى له عبارات مختلفة، بعضها يظهر منه الميل إلى ما ذكره الإشراقيون من أن التشكيك يقع في الماهية. طبعا الكلام ليس عن وقوع التشكيك في الخارج، هذا لا خلاف فيه، الكلام عن محله، هل محل التشكيك الماهية أو لا؟ الإشراقيون قالوا نعم يقع التشكيك في الماهية. المشاؤون قالوا، يعني قادهم استدلالهم إلى أن التشكيك أمر اعتباري في الواقع، وإلا فالوجودات حقائق متباينة، خصوصية هذه الحقائق المتباينة انتزاع معاني متعددة منها، من المعاني المنتزعة التشكيك، فالتشكيك أمر عارض على حقائق الوجود منتزع منها، فقالوا أنه ليس بموجود، لكن لا يريدون أن يقولوا أن الخارج ليس مصداقا لمفهوم التشكيك. غاية الأمر أن التشكيك له حقيقة أصيل أو اعتباري. المشاؤون يقولون أنه، يعني الذين ناقشوا الإشراقيين قالوا أنه اعتباري، التشكيك في الواقع عبارة عن مفهوم يسوقه الذهن عند ملاحظة النسب بين الحقائق، يرون حقيقة واجبة وحقيقة ممكنة، حقيقة علة وحقيقة معلولة مثلا، فينتزعون من هذا عنوان التشكيك، وإلا فالوجود حقائق متباينة. صدر المتألهين قال لا، لا يمكن هذا، الحق أن التشكيك واقع في الخارج ويمكن أن يقال بوقوعه في الماهية، ولكن له بعض العبارات يقول فيها أن التشكيك لا يقع في الماهية، التشكيك من خواص الوجود. والإنصاف أن الجمع بين هذه العبارات جمعا عرفيا صعب وعسير، لكن مع ذلك عنده عبارة يمكن أن تحل لنا الإشكال كله. أولا العبارات التي يظهر منها ميله إلى التشكيك هي ما ذكره في الجزء الأول من مبحث التشكيك في الأسفار، راجعوا عنده طبعا في صفحة الجزء الأول صفحة 258، هناك يذكر العلامة قدس الله نفسه في حاشيته على الأسفار نسبة القول بوقوع التشكيك في الماهية إلى صدر المتألهين، يعني يقول العلامة يظهر من هذه العبارة وأمثالها ميله إلى القول بوقوع التشكيك في الماهية. في حاشيته على الشفاء صدر المتألهين ذكر أن التشكيك لا يقع في الماهيات، يقع في الوجودات فقط ولا يقع في الماهيات، ذكر ذلك في حاشية الشفاء صفحة 28 الطبع الرحلي الكبير، لكنه في الشواهد في صفحة 135 من الطبعة الأولى ظاهرا، طبعا اللي عندي يعني 135، ذكر صاحب صدر المتألهين أنه كان أولا يقول بوقوع التشكيك في الماهية فعدل بعد ذلك إلى القول بأنه من خواص الوجود. نقول هذا طبعا هذا في الواقع مطلب يعني إضافي ليس له مدخلية، باعتبار نحن ما نتكلم عن فقه وإجماع واتفاق وكذا، ولا عبرة لكلمات صدر المتألهين بدون برهان، لكن المطلوب في مثل هذه الدروس أن يهضم الإنسان حتى عبارات المحققين حتى يكون قادرا على نقل معانيها إلى الأجيال اللاحقة. بعض من الشراح والأساتذة أرادوا أن يؤولوا هذه العبارات، قالوا أن ما يظهر منه وقوع التشكيك في الماهية يريد صدر المتألهين منه الماهية بالمعنى العام، ما به الشيء هو هو، لا ما يكون واقعا في جواب ما هو زين، وهذا في الواقع تأويل ليس بصحيح. الذي يظهر من صدر المتألهين نفسه أنه كان وقتا ما يقول بأن التشكيك يقع في الماهية المقابلة للوجود بحيث تكون ماهية الشيء حقيقة مشككة. هم يظهر من بعض عبارات الشهيد المطهري قدس الله نفسه أنه يقول أن مقتضى القول بأن الماهية متحدة بالوجود وقوع التشكيك في نفس الماهية تبعا للوجود بحيث تكون الماهية بنفسها محلا للتشكيك. هذا ذكره الشهيد المطهري في دروسه على الشفاء، راجع هناك في مباحث الكليات الخمسة حقيقة النوع تعالى.
الشيخ المصباح من الأخبار ما أدري هل يفهم منها نفس ما يفهم الشيء المطهري، لأن كل ما يعرض على الماهية إنما هو بالوجود.
لا، ذاك ظاهرا يريد أن طبعا إنما هو بالوجود، لكن يكون التشكيك حقيقة للوجود منسوبا إلى الماهية بالعرض. الشهيد المطهر يظهر منه يعني ترقي عن هذا، يريد أن يقول أن الماهية حقيقة يتحقق التشكيك فيها باعتبار وقوع الاتحاد بين الماهية والوجود في الخارج. مثلا الجنين في بطن أمه لا زال في مرحلة النباتية، أي أنه جسم نام ليس بناطق، الآن يولد فيصبح ناطقا. خب، هذا الوجود وجود واحد في وقت من الأوقات كان مصداقا لماهية النبات، زين، يعني مصداق لماهية النبات، الآن أصبح مصداق لماهية الحيوان، بعد قليل يصبح مصداق لماهية الإنسان ويترقى في إنسانيته مثلا. خب، هذا الوجود الواحد ترقى أو لم يترقى؟ ترقى واشتد. والمفروض أن الوجود له ماهية لأنه ممكن، هذا الوجود ممكن فله ماهية، فماهيته إن لم تشتد لزم من ذلك أن يكون الوجود وجود إنسان والماهية ماهية حيوان. هذا لا معنى له، لا بد أن تترقى الماهية مع ترقي الوجود، لأن الماهية عين الوجود. فمقتضى اتحاد الماهية والوجود أن هذا الوجود في مرتبة من المراتب كان ضعيفا فاشتد، والماهية كذلك كانت ضعيفة فاشتدت، يعني انتقلت الماهية من مرحلة النبات إلى مرحلة الحيوان إلى مرحلة الإنسان. هذا ما ذكره الشيء المطهري. طبعا هذا الكلام فيه إشكال، وهو أنه الشيء إذا لوحظ في صراط الحركة لا ماهية له في الواقع. هذا من النقاط المهمة جدا، أن الشيء في صراط الحركة لا ماهية له، لابد أن تقطع الحركة حتى تقول له ماهية. مثلا الجنين إذا لاحظته متصلا بمراتب الترقي هذا لا ماهية له، وعندما نقول لا ماهية له لا نريد أن ننفي الماهية للشدة بل للضعف. خصوصية الوجود المتحرك أنه مردد بين شيئين، بين شيء منقض وشيء لم يحدث بعد، هذا من ضعف وجوده فلا ماهية له. حتى نعم، الذهن باعتبار أنسه بالحدود يقطع الحركة دائما، يلاحظ الشيء ثابتا فيه ثبات. ترى الجبال جامدة تحسبها وهي تمر، تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، الذهن دائما يقطع يقول هذا جسم، هذا نام، هذا كذا. الواقع هذا الإطلاق كله إطلاق مجازي وليس بحقيقي، أي أن الجسم بلحاظ هذا الحد نبات، لكن لو لم يلحظ هذا الحد بل لوحظ أنه متحرك نحو الحيوانية لم يقل عنه أنه نبات، بل قيل عنه أنه جسم نام وهكذا. طال بكثرة الموضوع، والمراد به الموضوع ما يقابل المحمول. ها نعم، هذا ذكرناها في صفحة 135 من الشواهد الربوبية، ذكر صدر المتألهين في الشواهد الربوبية صفحة 135 عبارة صريحة في أنه عدل من القول بوقوع التشكيك في الماهية إلى القول بوقوع التشكيك في الوجود خاصة دون غيره. قال لا لوقع التهافت بين عباراته الأخرى. توجيه أولئك صحيح في نفسه لكن تبرعي بالنسبة إلى صدر المتألهين، يعني يكون نعم طبعا لا بالنظر إلى هذه العبارة مو توجيه، هذا في الواقع تفسير الحكومة يعني إذا صحت بكثرة الموضوع والمراد به ما يقابل المحمول ومصداقه، مو الموضوع المأخوذ في حد العرض، ما هي إذا وجدت وجدت لا في موضوع وجدت في موضوع، لا يكون هنا المقصود به ما يقابل المحمول ومصداقه، ومصداقه الماهية، يعني الموضوع هنا هو الماهية. بكثرة الموضوع قد تكثر أي الوجود، وإلا فالشيء بنفسه لا يتثنى ولا يتكرر، وكونه أي كون الوجود مشككا قد ظهر أي سابقا عند قولنا الفهلويون الوجود عندهم حقيقة ذات تشكك تعم. ثم لما خرج من هذا البيت أن في الوجود كثرتين، إحداهما كونه إنسانا وفرسا وحجرا وغير ذلك، والثانية كونه مقدما ومؤخرا وشديدا وضعيفا ونحو ذلك، غنيا ومفتقرا وهكذا، محيطا ومحاطا، أردنا أن نبين التكثر على وجه أن التكثر على الوجه الثاني، تكثر بالتقدم والتأخر والشدة والضعف، ليس تكثرا في الحقيقة ولا ينثنم به وحدة الطبيعة المشككة. شوفوا حطوا خط تحت ليس تكثرا في الحقيقة لنفسره بإرادة التكثر العددي الذي يستلزم بقيد الذي يستلزم التباين بين المتكثرات. أكو تكثر عددي، أكو تكثر عددي يستلزم دائما المباينة بين الأمور المتكثرة، مثلا زيد غير عمرو، عمرو غير بكر، هذا يسمى تكثر عددي، لأن معنى زيد غير عمرو أن هذين الأمرين منفصلان لا ارتباط بينهما من ناحية الوجود، هذا غير هذا، هي تسمى كثرة عددية. الوجود ليس فيه مثل هذه الكثرة العددية، يعني إذا لاحظنا حقيقة الوجود مع مراتبه، حقيقة الوجود مع مراتبه، هل توجد مرتبة تغاير حقيقة الوجود المطلقة كما يغاير زيد عمران؟ شوفوا لاحظوا احنا نتكلم عن منه، عن حقيقة الوجود الكلية مع هذه المرتبة من الوجود، مع أي مرتبة من الوجود، كل مراتب الوجود مع الحقيقة مع حقيقة الوجود متحدة لا تغيرها أبدا، وهذا ما ذكرناه في الدرسين السابقين، أن الوجود المطلق مع النفس نفس ومع العقل عقل ومع الجسم جسم ومع المنبسط منبسط ومع المقيد مقيد ومع الجزئي جزئي ومع الكلي كلي، وفي العرش عرش وفي الفرش فرشون، وهو معكم أينما كنتم، هذا فعله سبحانه وتعالى. هذا الوجود لا يبينه شيء، فإذا قلنا هذا الوجود مشكك نريد أن نقول أن هذا الوجود ليس كثيرا أصلا، لكن لاحظوا أن هذه الوحدة خصوصيتها تعدد مراتبها، بحيث تكون كل مرتبة مغايرة للمرتبة الأخرى لكن متحدة بالكل. شلون يصير هذا في الواقع؟ هذا التشكيك الحقيقي، وهذا التشكيك ليس إدراكه سهلا مثل الزئبق، تمسكه من جهة يفلت من جهة أخرى. أنت الآن تقول حقيقة الوجود واحدة، طيب مراتب الوجود متعددة، نعم مراتب الوجود متحدة مع حقيقة الوجود، جمعت بين الكثرة والوحدة، ومع ذلك تقول مراتب الوجود فيما بينها مختلفة عددان عددان، يعني إذا لاحظت بعض مراتب الوجود زيد وعمر مرتبة ثانية من مراتب الوجود بينهما اختلاف عددي، زيد مع علته بينهما اختلاف طولي، يحصل عندك في النتيجة كثرة حقيقية واقعية ووحدة حقيقية واقعية، الجمع بينهما لا يتيسر إلا لذي العينين. لذلك مال كل فريق إلى النظر إلى جهة خاصة، فقال بعضهم بالوحدة المطلقة، وقال بعضهم بالكثرة البحتة المحضة، وقال بعضهم بالجمع بين الأمرين. وقد حار أهل الوسط بعد دليل القول الثالث، حاروا في كيفية الجامع، مرتبة أمر بين أمرين، هاي مرتبة الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض. طبعا هذا حقيقة هذا المعنى. كم فاعل عندنا؟ واحد أو كثير؟ هذا واحد وكثير. كيف يكون واحد وكثير في آن واحد؟ كيف تنسب الفعل إلى الفاعل وإلى الله سبحانه وتعالى في آن واحد؟ هذا مبني على مسألة التشكيك في حقيقة الوجود. حتى تعرفوا أن مسألة التشكيك ليست مسألة سهلة، أن كثير ممن تطرق إلى هذه المسائل من عظماء الفلاسفة أقوالهم مختلفة، مع أن كلهم يعني قد جاءوا بما هو مقتضى التحقيق، لكن كل واحد ناظر إلى مرتبة معينة. نشوف عاد إحنا شذا بعد الله عز وجل يفتح علينا أبه، يمكن إحنا في الدرجة الدهنية، يمكن إحنا في الدرجة مثلا المتوسطة، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا يعني من النظر إلى وجهه الكريم. قال: أردنا أن نبين أن التكثر على الوجه الثاني ليس تكثرا في الحقيقة، مو ليس تكثرا في الحقيقة أصلا، ليس تكثرا عدديا، يعني ليس التكثر الموهوم اللي فيه محاذير، ولا تنسلم به وحدة الطبيعة المشككة. فقلنا من رأس، يعني أردنا أن نبين حقيقة هذه الوحدة فبين طبيعة الاختلاف. قال: الميز بين كل شيئين إما بتمام الذات كالأجناس العالية وأنواعها كل مع الآخر، أو بعضها أي بعض الذات كالإنسان والفرس، فإنهما يتميزان ببعض الذات بفصل الناطق والصاهد، أو جاء الميز بمنضمات وعوارض غريبة كزيد وعمر، والمشاؤون حصروا أقسام التمايز في هذه الثلاثة ولم يتفطنوا بقسم رابع تفطن به الإشراقيون، كما قلنا بالنقص والكمال في أصل الماهية الواحدة وسنخها، بأن يكون الناقص والكامل كلاهما من تلك الحقيقة أيضا يجوز عند الطائفة الإشراقية كما بينا في حقيقة الوجود. فالميز بين هذا الناقص وهذا الكامل ليس بتمام ذاتيهما بأن يكونا ماهيتين. شوفوا لاحظوا المقصود بالميز بتمام الذات أن يكون لكل منهما ماهية مغايرة للآخر، قل لا، ولا بالفصول إذ كانا بسيطين، ولا بالعوارض وإلا لكان متواطيا، هذا خلف، بل بكمال من نفس الحقيقة ونقص كذلك، بأن يكون الناقص والكامل ممتازين بتمام ذاتيهما البسيطتين، لا بأن يكونا ماهيتين، بل يكونا ماهية واحدة مقولة بالتشكيك، وأيضا متحدتين بتمام الذات. فالخطان المتفاوتان بكمالية الخط ونقصه ما زاد به أحدهما على الآخر، فالخطان المتفاوتان بكمالية الخط ونقصه ما زاد به أحدهما على الآخر كما زاد ونقصه بكمالية الخط ونقصه، هذا عطف على الكمال، ما زاد هذا مبتدأ جملة في موقع خبر عن الخطان، ما زاد به أحدهما على الآخر هو كما ساوى به في الحقيقة. الخطان المتفاوتان بالكمالية والنقص شنو؟ ما زاد به أحدهما عين ما تفاوتا به، ما تساويا به في الحقيقة. كما علمت أن الوجود مشكك، وكما علمت أن الوجود مشكك، فاعلم أن كل المفاهيم على السواء يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله.
في اعتباره يكون العدم المطلق والعدم المقابل. هل هذه قاعدة أنه كل شيء ينقسم إلى أقسامين ما يقابله ينقسم إلى هذه الأقسام؟
ما يقابله ما هو عدمه، مو ما يقابله مطلقا، يعني مو مثلا إذا قسمنا الضد إلى شيء ما ينقسم ضده إلى شيء آخر.
النقيض
يعني، لأن يعني النقيض هو رفع ذلك الشيء.
يعني ما يشمل الملكة وعدمها؟
بلى، بس في موارد موضوع الملكة عدم الملكة ينقسم بمثل انقسام الملكة.
يعني مثلا الآن أهل العلم يقسمونه إلى
فين تصوري تصديق، كذلك الجهل تصوري تصديق.
نعم. لكن العلم مثلا حضوري وحصولي، هذا ما نقسم له العدم.
بلى، عندك عدم علم حضوري وعندك عدم علم حصولي.
شلون عدم؟
احنا ما نسمي مثلا عندك جهل حضوري وعندك جهل حصولي، نفس الشيء.
شلون تصور العدم؟
يعني مثلا
عدم شيء.
زيد عنده علم حضوري بغير معلوله، بغير قوته، بغير نفسه، عنده علم حضوري. مثلا عنده علم حضوري بالجدار زيد، فش ذا عنده؟ عنده جهل حضوري بعد. خلاص، غاية الأمر أن احنا ما نسمي الجهل الحضوري باسم معين حتى نعرفه، ولا هو لما كان الجهل عدم العلم فهو ينقسم يتعدد بتعدد العلم، كل علم فعدمه جهله، في العلم الحضوري عدمه جهل الحضوري. انت تقصى عليكم السلام ورحمة الله المرتبة البشرية لوجود النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة البشرية لوجود النبي هي اقرب المصاديق الى الحقيقة الانسانية الكلية، بحيث لا يكون هناك فرق بينهما الا من جهة الاطلاق الزماني وعدم الاطلاق الزماني. فكل الاثار الموجودة في حقيقة الانسانية موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالشكل الذي يتناسب مع هذا العالم، فيكون أقرب إلى حل الحقيقة الإنسانية الدهرية. بينهم وبين الحقيقة الدهرية اتصال، لكن كل بدرجته. يعني طبعا الاتصال معناه أن النبي صلى الله عليه وآله طاهرين، وإن كان في هذا العالم بشرا محدودا، لكنه يستطيع أن يرجع إلى داخل ذاته ليتصل بتلك الحقيقة الكلية، وبالتالي يعرف ما يتحقق في عالم المادة مطلقا. لا، نفسه هي مرتبة من مراتب وجوده الكلي. لذلك يعني كل الناس يكونون من تجليات الحقيقة الكلية للنبي والولي.
يعني هذه مرتبة الدهر هي العلة، الفرق بين الواجب وبينها العلة والمعلم.
نعم. نعم. بس هي طبعا مرتبة فوقها مراتب كثيرة. نعم.
عندما في القرآن الكريم ابن عبد الملكوت وكذلك ابن إبراهيم الملكوت، هني يشير إلى مطلق ما وراء على المادة فقط لمرتبة من المراتب ما وراء على المادة.
يعتمد على أطلاق الآية، بس الظاهر في الآية لا مطلق، لأنه أضيف الملكوت إلى السماوات، والسماوات صيغة جامعة تفيد العموم، فكل الملكوت رآه إبراهيم عليه السلام.
يعني ما توقع عن ماذا المثال وغيره.
نعم نعم. صباح كلام الخير شيخنا، شكرا صلاتكم. بينهما فرق في الجملة. المراد بالأصالة في طبعا الأصالة معان عدة معان مو معنى واحد، بس من المعاني المشهورة للأصالة وجود مدرك تراثي أو تاريخي مثلا للشيء. يدور الأمر بين الأصالة والمعاصرة، المقصود بالمعاصرة الأمور المبتكرة، والمقصود بالأمور الأصيلة الأمور التي لها امتداد تاريخي مثلا أو زماني.